الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من المجالس العلمية في مذاكرة هذه الرسالة النافعة القيمة فضل علم السلف، ترجم عليها الشيخ المجدد بقوله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وأتى استدلالا بآية الروم، فإن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم وجهه، أي قصده، والوجه هنا هو الوجهة وهي القصد، وأن يقيم قلبه وجوارحه للدين حنيفا. أي دين؟ الدين الذي فطر الله عليه عباده، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي دين التوحيد، ودين الفطرة هو دين الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعى حتى تكونون أنتم من تجدعونها، أي تجدعون قرنها. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أو يسلمانه، لأن الإسلام دين الفطرة، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا الدين الحنيف لقب بالحنيف لأنه مائل عن طريقة الإلحاد والشرك، ولهذا قال جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه. من بنوه؟ إسماعيل وإسحاق وبنوهم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهو دين التوحيد ودين الإسلام، وهو الدين الحنيف. وفي قول الله جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف المائل عن الشرك إلى الإسلام إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. ولهذا قال: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس الدين الحنيف مأثور الآباء والأجداد. في بعض الجهات يقول: أنا على الدين الحنيف، بهذا النطق، دين إبي، مذهب إبي وجدي. ليس هذا الدين الحنيف، الدين الحنيف دون التوحيد، وليس هو ما أثرته عن أبيك أو عن جدك. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم. الولي هنا أي المناصر والقريب، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، يعني أنا خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي اتباع إبراهيم، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والولي للنبي القريب منه، موسى وليه من؟ هارون. ولي موسى هارون. يوسف وليه من؟ من ولي يوسف؟ أبوه يعقوب. من ولي عيسى؟ يحيى ابن الخالة، لأن عائشة رضي الله، لأن مريم عليها السلام كفلت يحيى وقد كفلها أبوه زكريا. والقرب هنا بأن دعوتهما واحدة، كلهم جاءوا بالتوحيد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، في لفظ: إن الله لا ينظر إلى صوركم، صورة جسمك وزينك وشينك وطولك وعرضك وسخفك ومتنك، ولا ينظر إلى مالك وما، لأن المال مال الله، أودعه إياه أودعك إياه، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فليكن محل نظر الله إليك على ما يسرك عند ربك جل وعلا. لا ينظرن الله إلى قلبك وأنت تقصد منه رياء الناس أو مدحتهم أو ثناءهم أو تتقيهم أو ترجو منهم شيئا. وليكن عملك على وجه يرضاه الله منك. ولهذا قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يكون العمل حسنا؟ لا بكثرته، وإنما بما هو عليه، بتوحيده ومتابعة نبيه. وتأملوا يا أخواني كيف أن الله رتب الجزاءات على الأعمال العظيمة. الحسنة بكم؟ بعشر، هذا أقل المضاعفة، أقل المضاعفة في باب ثواب الأعمال أن الحسنة بعشر. إلى كم ضعف؟ إلى 700 ضعف. يعني من 10 إلى 700، نسبة 1 إلى كم؟ إلى 700. ما الذي يجعل العمل يتضاعف هذه المضاعفات؟ ليس صورته، وإنما ما يقوم في قلبك، ثم ما توافق فيه سنة وهدي نبيك عليه الصلاة والسلام. إذا علم ذلك المؤمن عني عناية عظيمة وشديدة في أمر قلبه وتوحيده وصدق رجائه ولجئه، لجئه إلى الله جل وعلا في هذا العمل. وتأملوا في شأن العلماء في أمر هذه النية ومقصدها، ثم في أمر تضاعيف أعمال القلوب من الرجاء والتوكل على الله. ومما يقرب المعنى قصصهم رحمهم الله الدائر على هذا المعنى، وهو كثير. ممن عني بنقل جملة منه ابن الجوزي في التبصرة، والذهبي بعده في السير، والحافظ بن رجب له فيها لطائف خصوصا في رسالة تحقيق الإخلاص. يقول سفيان بن عيينة المكي شيخ الحميدي شيخ البخاري وشيخ أحمد، وقد حج 70 حجة، سمع الناس في يوم عرفة في عشيتها وهم يصطرخون في أنواع الحاجات والطلبات بمختلف اللغات. عشية عرفة الوقت أزف، وهم يتحينون فرصة ماذا؟ فرصة ألا يفوتهم اليوم وألا يعرضوا حوائجهم على ربه. قال لأصحابه وهم يرون الناس بهذه الصفة: لا يعيب، بعض الناس ما همه للانتقاد، وهذا من ضعف عقله وضعف علمه وضعف دينه. قال: أترون هؤلاء اللي يبكون وتضرعون ويدعون، لو أنهم وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا يضعه عنهم. وش هو الدانق؟ الدانق تفليسة الدراهم. الآن الدينار كم فيه من فلس؟ 1000. هذه الفلس هي الدوانق بالنسبة للدراهم. الدرهم 22 دانقا. سنه يقول رحمه الله: لو أن هؤلاء وقفوا في باب تاجر يطلبونه فلسا أو هللة يعطيهم ولا ما يعطيهم؟ يشتهقون؟ ها؟ لا، يبونهم كلهم، كل ما يبون إلا منهم فلس واحد. طقوا في بابك، الناس في بابك يا جاسم يبون فلس واحد تعطيهم إياه كلهم يخاشرون فيه.
مزيد.
تعطيهم دينار ولا لا؟ فقال: أيعطونهم إياه؟ يعطيهم إياه؟ قالوا: نعم يا أبا عبد، يعطيهم إياه. قال: والله لا، الدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر. الدنيا أحقر عند الله من دانق عند تاجر. قد جاء في الحديث أن الدنيا لا تسوي عند الله جناح بعوضة. هذا وش مبناه على ماذا؟ على حسن الظن بالله وحسن رجاء الله عز وجل الذي يليق بمن كان بالله أعرف وكان منه جل وعلا أجل وأخوف وبه على قلبه أعطف. وهذا هو الشأن، لأن الله ينظر إلى قلبك. أين محل الله في قلبك؟ لا يكن محل الله في لسانك أعظم منه محله في قلبك. انتبه، ليزكو عملك عند ربك وتتضاعف المضاعفات العظيمة. الصلاة يصليها كل الناس حركات وسكنات، لكن المضاعفات تتضاعف بحسب ما قام في قلبه وفي نيته. قال ولهما مرفوعا لهما للبخاري ومسلم حديث أبي هريرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي يجعلان مجوسيا. ها وش فيه؟ إلا. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم عليه. الفرط هو السابق، وسمي الفرط ابن المرأة الذي لم يتم فرطا لأنه سبق والديه إلى الجنان. قال ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم، يناولهم القدح من حوضه، احتجبوا دوني فأقول أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ابن مسعود المشهور في أقوام يذادون ويمنعون عن الحوض، وليس المراد أصحابه من صاحبوه، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. في الرواية الأخرى في الصحيحين فأقول أمتي أمتي، هنا الصحبة مطلق إيش؟ المتابعة، كما قال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا، هم هو بخوهم، هو منهم، أخ لشبابهم وأب لصغارهم وابن لكبارهم، فهذا معنى مطلق قوله أصحابي يعني أمتي. وكل من أحدث عن أحدث في دين الرسول وابتدع فإنه متوعد بأن يمنع ويذاد من حوضه، وأعظم ذلك في دينه التوحيد، إذا أبدله إلى غير التوحيد، إلى الشرك، إلى الكفر، إلى النفاق. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وددت أن قد رأينا إخواننا، وهذا يفسر معنى إخواني في اللفظ السابق، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيتم، وهذا من باب ضرب المثل ليقرب المعنى، لو أن رجلا له خيل غرا محجلة، الغر البياض الذي في ما بين أعينها في جباهها، محجلة وهو البياض في قوائمها في أيديها وأرجلها، بين ظهراني خيل دهم كله سود، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم أي أمتي يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من الوضوء، أطرافهم من كثرة وضوئها تشع نورا، وانتم شو تغسلون في الوضوء؟ أيديكم وأرجلكم وإيش؟ وجيهكم، تشع نورا، يعرفهم به النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا فرطهم على الحوض ألا لا يذادن أي يمنعون رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال. هذا مثل يعرفه أهل الإبل، الحين لا وردت الإبل عطاش تشرب، والأهل الإبل يقولون في أمثالهم الناقة العطشانة تكسر إيش؟ تكسر الحوض من عطشها، ولا لا تبي الحياة. أهل الإبل إذا وردوا إبلهم منعوا البعير الضال لئلا يشرب مع وردهم. يقول عليه الصلاة والسلام الملائكة تمنع رجالا أن يردوا حوض أمتي كما يمنع البعير الضال من أن يرد الإبل مع الإبل، فأناديهم، ينادي الملائكة وينادي هؤلاء الممنوعون ألا هلم، فيقال إنهم بدلوا بعدك، بدلوا دينهم، وهذا أعظم تبديل من التوحيد إلى الشرك. بدل أن يخلصوا لله العبادة دعوا غير الله، بدل أن يذبحوا لله اذبحوا للجن، بدل أن يصدقوا الله صدقوا الكهان والسحرة والمشعوذين، أو يبدلوا سنته بالبدع بأنواعها، البدع المكفرة المخرجة من الملة أو البدع المضللة، فأقول سحقا سحقا، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى أن يبدل دينه. وفيه دليل على أن النبي لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لعلم من حال هؤلاء أنهم يبدلون، وهذا في صريح القرآن، خلافا لمن؟ لبعض طوائف أهل الفرق والضلال، بريلوية ونقشبندية وجشتية وأمثالهم الذين زعموا أن النبي يعلم الغيب. وكما قال البوصيري يبالغ ويطري في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أعوذ بالله من غضب الله. إذا كان الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ وما جرى به القلم، ماذا أبقى هذا لربنا تعالى؟ ربي عما يقول هؤلاء علوا عظيما. والنبي لا يعلم الغيب لأن الله قال في حقه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اللهم صل وسلم عليه. قال وللبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا قائم إذ زمرة حتى إذا عرفتهم وعرفوني، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلما؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار، إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقراء، أي رجعوا على خلفهم. ثم إذا زمرة فذكر مثله، قال: فلا أراهم يخلص منهم إلا مثل همل النعم، لكثرة من ينتكس ويرتد إما بالكفر أو بالبدعة أو باستحكام المعصية. وهذا الحديث من أحاديث الوعيد. هلموا إلى النار ليس معناه أنهم مخلدون، منهم من يخلدون فيها لكفرهم وشركهم الأكبر، ومنهم من هم أهل وعيد في النار بحسب ذنوبهم. إذا علم ذلك المؤمن يكون على وجل وعلى خوف ألا يكون من المحرفين المبدلين، شعر أو لم يشعر. كيف لم يشعر؟ قد يتبع ويقلد من يحسن به ظنه، ثم يرديه هذا الذي قلده إلى مهاوي الردى. شبابنا الآن يؤثر فيهم، تغسل أدمغتهم وعقولهم بماذا؟ بمقطع جوال، مقطع الإنترنت، في رابط، فيهجر بلده ويخرج على جماعة ولي أمره، يروح يجاهد بزعمه أو يبايع من لعب عليه بمقطع رابط أو رابطين. مبدأ واقع وهو لا يشعر، يظن أنه محسن وهو مسيء. أتباع فرق الضلال قبورية وغيرهم قلد بعضهم بعضا وأحسن ظنهم ببعض حتى نشأ على ذلك أجيال وقرون. هؤلاء من هذا الجنس، من هذا الجنس. ولهذا يكون الإنسان على وجل وعلى شفقة وعلى خوف ألا يكون من هؤلاء. وقد استدل الروافض بهذا الحديث وأمثاله على ارتداد الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث حجة عليهم لا لهم. حجة عليهم أنهم هم أول من يتناوله هذا الحديث بما زعموه أنه دين وهو ليس لهم بدين، بما افتروا وكذبوا ونسبوا إلى أئمة آل البيت ما ليس منهم، ورفعوهم عن مقامهم ومنزلتهم وزعموا بذلك أنهم ينتسبون لهم، فهم أول من يغلب عليهم ذلك. وقد غلب عليهم استدلال به شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة. ثم هو حجة عليهم لأن النبي يعرف أصحابه ويعرف أمته بآثار الوضوء وآثار الصلاة. قال ولهما أي البخاري ومثل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فأقول كما قال العبد الصالح. من هو العبد الصالح؟
عيسى
بن مريم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قالها عليه الصلاة والسلام كما قصها الله علينا في آخر المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الشأن يا أيها الإخوة أن الأنبياء لا يملكون لأقوامهم بل ولا لأنفسهم ضر ولا نفع، وإنما الضر والنفع بمن؟ بيد الله. ولهذا الرجاء من الله والطلب من الله والقصد إلى الله والدين دين الله، والله حافظ دينه. فاستمسك وكن من عباد الله الذين يستمرون على دين الله، على توحيده، ولا تزايد على دينك ولا على عقيدتك مهما عظمت المغريات وكثرت الشبهات. اثبت على دينك وسر ربك الثبات، ولا يتأتى هذا كله إلا بالعلم بهذا الدين، لا يتأتى هذا بمجرد الانتساب والدعاوي. فالدعوة لا بد لها من بينة، وإلا صار صاحبها مدعيا. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. قال ولهما مرفوعا أي عن أبي هريرة: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث. ثم قرأ أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي فطرة التوحيد. ولهذا ما قال عليه الصلاة والسلام: أو يسلمانه، لأن الإنسان ينشأ على التوحيد. ولهذا قال العلماء لو أن إنسانا ولد ثم نشأ ولم يخالط أحدا ولم تجتاله الشياطين لنشأ موحدا عارفا بالله عز وجل وبحقه. وفي الحديث خلقت عبادي حنفاء، ما معنى حنفاء؟ على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين. أي شياطين؟ شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الجن رأسهم إبليس ليكون أتباعه إلى النار، شياطين الإنس يدعون إلى مذاهبهم، إلى فرقهم، إلى أهوائهم، إلى طرقهم، إلى أحزابهم، إلى جماعاتهم، يظنون أن هذا هو الدين. وهذا الحقل المليء بالألغام من هؤلاء لا ينجو منه إلا من كان معه خريطة يمشي فيها في هذا الألغام. أي خريطة هنا؟ العلم الموروث عن الله وعن رسوله هو سبب نجائك في أن لا تقع في هذه السبل الشيطانية وهذه الأهواء الإيش البدعية. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح يعتبر الأصل في الفتن، وأعظم الفتن يا أيها الإخوة ما صرف عن توحيد الله وعن دينه. قال وعن حذيفة رضي الله عنه وهو صاحب السر، حذيفة بن اليمان. لما لقب حذيفة بصاحب السر؟ أي منافقين اللي في تبوك؟ يا كثرهم. أحسنت، المنافقون صار لهم موقفان، الموقف الأول في الطريق إلى تبوك، والموقف الثاني في عقبة تبوك. في الطريق إلى تبوك قالوا القول المشهور: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب أسما ولا أجبن عند اللقاء. فهؤلاء ليس المرادون هنا، لأن معروفون، حتى جاء مخشي بن حمير تائبا منيبا قال: يا رسول قعد بي اسمي واسم أبي، فهل لي من توبة؟ قال: وما يمنعك عن التوبة؟ فدعا ربه أن الله يميته ولا يعثر عليه، ففقد رضي الله عنه في حروب أهل الردة في اليمامة. لكن صاحب السر أن النبي أعلم حذيفة، وهذه خصوصية لحذيفة وفضل له، بأسماء المنافقين الذين هموا بدفع النبي وتجفيل دابته من تحته ليسقط من على عقبة تبوك فيهلك، وكانوا 14. أعلم النبي حذيفة بأسمائهم وأمره أن يكتم السر، وهذا لقب لحذيفة بصاحب السر، وتدل على فضل حذيفة، ولهذا لقب بصاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. لما لم يقم النبي الحد عليهم؟ يا جاسم، لا ما يا صالح، ورا ما قطع رقابهم ولا قطعها بس تسين مثل الشيات كما يفعله الخوارج الآن. معركة وكذا، ها؟ أبدا، ها؟ أبدا. أحسنت يا فهد، لم ينتصر عليه الصلاة والسلام لنفسه ألبتة، نيل من عرضه ولا لا؟ قيل فيه: أنت الأذل ونحن الأعز. قال ابن ذي الخويصرة: اعدل فإنك لم تعدل يا رسول الله. لم ينتصر لنفسه وترك حقه لله جل وعلا، ولهذا قالوا: سب النبي في حياته لا يقام فيه القود، وسب النبي بعد موته بالاتفاق لا بد أن يقام فيه القود. وألف فيها شيخ الإسلام وبنى فيها كتابه الصارم المسلول على من؟ على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة الحق له، في بعد موته الحق لجميع الأمة غيرة على دين الله عز وجل. عمر رضي الله عنه، وهو عمر في علمه وفي دينه وفي زكاته، يسأل حذيفة: أنا ممن سميك رسول الله؟ فيأبى حذيفة أن يجيب. ليه؟ لأن صاحب السر، هذا الكلام سر ما يعلم به أحد. فقال: سألتك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله؟ أحرج حذيفة، إذا سئل الإنسان بالله يجب أن يجيب، وهو مكتوب وقد أمن على هذا السر. قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أجيب أحدا بعدك. عمر حاذق، كانت إذا قدمت جنازة يلحظ بصره من؟ حذيفة. إن صلى صلى عليها، وإن ولى حذيفة عرف أن هذا في بطن الشيء، لكن ما يقطع. قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا من فقه حذيفة ومن توفيق الله له لنستفيد نحن هذه الأمة، فإن الأمة استفادت من هذا السؤال. ولهذا العاقل ما هو بدائم يسأل عن الشر، يسأل عن أسباب الخير ليفعله، ويسأل عن الشر ليتقيه. ولهذا قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. العلماء في التوحيد وفي تصانيفهم يبين التوحيد ويبين ما يضاده. ليه؟ ليحذر ما يضاد التوحيد ويضاد أصله. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام كتابه، كتاب التوحيد. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي خير؟ توحيد الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يأتي الشر بعد الخير. قلت: وهل بعد ذاك الشر من خير؟ دلالة على أن الشر لن يستحكم ويطول. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، فيه خير وفيه دخن، فيه غبش، فيه كدر، فيه ما يلبسه. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. وهذا الذي أخبره النبي وقع وما زال يتجدد، استنانهم بغير سنة، إما تعصبا لأقوال عظمائهم، إما تقليدا لمن قدموهم، إما اهتداء بهدي الشرق والغرب تقدمية أو رقيا أو حضارة، وإما إحسان ظن بمن يجالسونهم فلا يخالفونهم. طيب، حتى إن خالف الدليل لووا أعناق الأدلة وأولوها وحرفوها حتى توافد مقاساتهم، مبدأ الواقع يا أخوان. ولا يسلم من ذلك إلا أهل السنة المحضة الذين قدموا كلام الله وكلام رسوله على كل أحد. طيب، إذا أخطأ عالم عنده لم ينسفوه في اليمين أسفى، لم يطرحوا جميع علومه، إن كان العالم ممن له قدم صدق ترحموا عليه ولم يتابعوه في خطأه. أما أهل الأهواء لا، هنك تخطي عندهم لو خطأ واحد، تغيب عيونهم عن كل خيرك ولا ينظرون إلا بسيئاتك، لأن المسألة ما هي مبناها اتباع الدليل، معناها هوى وإن زعموا اتباع الدليل. فقلت: فهل بعد هذا الخير الذي في دخل من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء. الفتنة العمياء يعني التي عمت، اللي ما لها عيون في ليل أسود بهيم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دل على أنه يتلو هذا الخير الذي فيه دخن فتنة مستحكمة عمياء لا يتبين فيها حق ولا باطل. وهذا متى؟ إذا ضعف العلم وندر، حتى يتبع الناس بعضهم بعضا على مجرد الاتباع. وهذا وجدت مقدماته الآن. ألم يوجد في زماننا من يقتل ويقاتل لا يدري فيما يقاتل؟ وجد لما وجد، ترونه وتسمعون عنه ويبلغكم، لا يدري القاتل فيما قتل المقتل فيما قتل. يقول أبو عامر: عطنا مثال، عطنا مثال. الذي يضع حزاما ناسفا في بدنه ولا في سيارته ولا في وايته، هم من يخوض في ناس عشرات ومئات ويفجرهم، يتحقق فيه الوصف ما يتحقق؟ قطعا يتحقق فيه الوصف. فهذا المقتول ما يدري فيما قتل، وهذا لا يدري فيما قتل، ويزعم أنه بهذا ينكي في العدو، وهو ما أنكى إلا في نفسه. مبدأ واقع يا أخواني. دربات رأسه في المظاهرات، يدربي هالدميجه، تلقى رأسه هذا كبره ويدربيه مع هالناس، ما يدري وش يحصل بعده ولا يحصل وش يحصل فيها، لأن هذا من التهيج الذي يوصل إلى إزهاق النفس وإشاعة الفوضى وإشاعة الخوف وعدم الأمن. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، أي الدعاة على أبواب جهنم. قال: قوم من جلدتنا، يعني من عربنا، من جماعتنا، من قبائلنا، من جلدتنا، ما هو بأجناب عنا، يتكلمون بألسنتنا، يزن حتفهم، يزن كلامهم، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون بأسهم بينهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اللهم إني أعوذ بك من هذا، أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بك من هذا، قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، قال هذه أهون هذه أهون. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني إن أدركت ذلك؟ شوفوا توفيق الله لحذيفة، شوفوا براعته في السؤال، استفادت منه الأمة. قال تلزم، وهذا الجواب الفعل مبني للمبني مجزوم لأنه جواب الطلب، تلزم جماعة المسلمين ما تفرزهم. وتفريق الجماعة له أنواع وأطوار، إما القدح في الولاية ولا لا، فالله فلان ما تحققت له شرط الولاية، يا بزقة البزقتين وش أنت حتى تعرف شرط الولاية وتطبقها على فلان ولا علان. يقول صالح وراك تتكلم بالكلام العام بزقة وبزقتين، تدري وش البزقة يا صالح؟ يبينها السياق. أو يتهم الإمام بأنه أتى ردة، أو يتهم يقول ما قامت له بيعة صحيحة شرعية حتى يتابع. كل ذلك من حوافز تفريق الجماعة، تفريق إيش؟ الجماعة. أضحى يتكلم في هالمسائل الكبار البزران اللي توهم في حفايظهم والبزازة في آثامهم، هذه المصائب. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا دليل أهل السنة أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا ببيعة صحيحة. والبيعة ما هو بلازم أفراد الناس نسوانهم في بيوتهم مزارعهم وعمالهم في مصانعهم وفي المكاتب يجون يبايعون، يكفي أهل الحل والعقد عن من دونهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، رضي الله عن حذيفة. ويدلكم من سؤال حذيفة ما هو سؤال تعنت، أن النبي أجابه واسترسل معه، مع أنه نهانا عن التعنت والتكلف في المسألة، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام شو نسوي يا رسول الله؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها، اللهم صل وسلم عليه. دل على أن الذي يكون في آخر الزمان أنواع من الفرق متناحرة متشاحنة مفترقة، اعتزل تلك الفرق كلها، يعني أهم عليك دينك، ما هو تعطي من ذولا شوي ومن ذولا شوي، تجامل ذولا وتجامل ذولا حتى على ما قلت تجمع ما تفرق. اعتزل تلك الفرق كلها، وهذا وقت استحكام الفرق 73 أو الفرق الكثيرة، على ما قال الأصوليون بأن العدد فيها غير مراد ليس له مفهوم. اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، لو أن الأمر أدى بك أنك تعض بضراسك على أصل شجرة ولا تتكلم مع أحد، لأن إذا عض على شيء تكلم ما يتكلم. ولهذا الناس يقول للإنسان إذا بغوا يسكت شحم أو عض على الشحم، إذا عض على الشحم ما تكلم. ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجاه يعني يأتيك الموت سلم منك عباد الله وسلمت أنت في دين الله وفي عقيدتك، لأن أعظم ما يملكه الإنسان وأعظم ما يحافظ عليه دينه وعقيدته. زاد مسلم في الصحيح ثم ماذا؟ وهذا شوفوا من براعة الشيخ المصنف رحمه الله، أتى بالألفاظ والروايات التي يكمل بعضها بعضا. زاد مسلم في حديث حذيفة على لفظ البخاري ثم ماذا يا رسول الله بعد هذا؟ قال ثم يخرج الدجال، دل على أن الدجال خروجه وقت استحكام الفتن، وما هذه الفتن بأنواعها إلا مهيئة مرهصة لخروج الدجال. ولهذا قال بعض الناس يعجب يقول شو أنت مشغلتون بالدجال ليل والنهار، لأن هذه الفتن تهيئ للدجال وهو أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة. والعجب الذي يتعجب منه أنه من أهل الخير من عهده بالكلام بالدجال من سنين، أما الهياط الفاضي تحليلا سياسيا وعسكريا واستراتيجيا وجيدا فيه في دواوينه وفي تويتره وفي على منبره، مبدا واقع يا أخواني، هذا الواقع. ولهذا تأملوا لما كان سدات المنابر أهل العلم كيف كان العوام عندهم حد أدنى من العلم ولا لا؟ ولما كان سزاة المنابر والتوجيه أهل الجهالة هذه بضاعتهم ردت إليهم. قال: ثم يخرج الدجال معه نهر، معه نهر ونار، نهر من ماء ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره لأنه لم ينفتن به. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام في غير الصحيح: فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ فإنه ماء بارد، غير ما يصور لعينه، وليحذر نهره البارد فإنه لا تلظى. ومن وقع في نهره البارد الماء وجب وزره لأنه رضي بالدجال، لأنه لن يقع في نهره إلا إذا صدق به ربا، وحط أجره. لم يذكر عليه الصلاة والسلام هل هو مكره ولا غير مكره، ليه؟ مع أن عندنا أصل أن الإنسان لا يترك دينه إلا بالإكراه، دلالة على أن الشبهة تستحكم، شبه الدجال وأساليبه وحيله تستحكم حتى يدخل هذا في دينه راغبا. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدرك منكم الدجال فلينأ عنه، يبتعد، فإن الرجل يأتي يريد أن ينظر ما معه وهو مؤمن. يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ما عليه خوف، حنا العقيدة سلفية، ما علينا خوف. وهذا كله يا أخواني انتفاخ بالكيماوي، عند أدنى دبوس من الشبهة يتبين الواقع ولا لا؟ واقع ولا مبواقع؟ وانظروا إلى حال الناس، يتوسع ويترهل بالكلام عند أدنى شبهة يتبين وشو عليه. فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه وهو مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه، إن قال له صار من أتباعه. بماذا؟ بطواعيته واختياره. ومثله حديث طارق بن شهاب الذي أورده الشيخ في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال: مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد حتى يقرب، ما يتعدى واحد حتى يجرب، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: بس ذباب؟ أبرك الساعات، فق وقرب الذباب طائعا مختارا، لأنه احتقر الذباب فتركوه فمات فدخل النار لأنه قرب ذبابا حقيرا راضيا به لغير الله. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لغير الله. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: خسي، ولا الذباب ما يستاهله. فقتلوه فأدخله الله الجنة. هذا أثر إيش؟ أثر الإيمان والتوحيد. ولهذا يذكر أهل السير تاريخا قريبا أن امرأة، إما أنها من بنات الشيخ المجدد أو أنها ممن رضعوا التوحيد، لما انهدمت الدرعية وتفرق الناس كانت مع مولاها مع الناس يمشون، فمروا على بوادي ما يمر أحد حتى يقرب لسيدهم قربانا، فحثوهم حثاثا ما هو بإلزام، قالوا: قرب ولو شيء بسيط. فقال غلامها وهو ابن توحيد: يخسى، ما له إلا التراب في وجه العدو. فنادته وهي في هودجها: حتى التراب ما يستاهله، حتى التراب ما يستاهل. هذا أثر تخليص العمل وتوحيده وتجريده لله جل وعلا. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: هي قيام الساعة، ما بعد هذا إلا أن تقوم الساعة، لأن الدجال من علاماتها الكبرى. وقال أبو العالية: تعلم الإسلام، وأعظم الإسلام توحيده وعقيدته، تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، لا تملوا منه وتيأسوا منه، فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. ما الأهواء؟ الأهواء عند السلف متلازمة للبدع. ليه؟ لأن أصل البدعة إنما جاءت من الهوى، اتبع هواه ولو كان عنده علم ولو كان عنده حفظ ولو كان عنده ذكاء، اتبع هواه فأورثه اتباع هواه بدعة، سواء لنفسه أو لمن يعظمه ويرئسه. ولهذا تلازم وصف الأهواء والبدع، مع أن الأهواء في المعاصي لكن غلبت على البدع لأنها مبناها الشبهات. يقول انتهى. يقول الشيخ الإسلام: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، وأعرف زمانه الذي وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. أبو العالية في أول المئة الثانية، وفيها ظهرت البدع برؤوسها: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة والصوفية بدت، وإنما ظهرت الصوفية في أثناء المئة الثانية وأواخرها. قال: فقد رغب من عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة. فسر الإسلام بالسنة، لأن حقيقة السنة هي إيش؟ تفصيل وتوضيح وتبيين لهذا الدين، لهذا الإسلام. وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم، أبو العالية يخاف على التابعين لأنه معدود من كبارهم، أو 122 وفاته أو نحوها، من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قول الله عز وجل: إذ قال له ربه أسلم، في إبراهيم، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب في الإسلام. إذا كان هؤلاء يخافون، أولهم إبراهيم خاف على نفسه وعلى بنيه الشرك: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي يخاف على أمته، والصحابة يخافون، والتابعون يخافون، وأبو العالي يخاف على أهل التابعين. مش حقنا حنا يا أخواني أن نكون أشد خوفا؟ ولهذا قال الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في قول الله جل وعلا باب الخوف من الشرك: وإذ قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشيخ في المسائل: فمن يأمن على نفسه بعدما خاف إبراهيم على نفسه وعلى بنيه وهم أنبياء خاف عليهم الشرك، من يأمن؟ ولهذا قال أحمد رحمه الله في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: تدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، إذا قدم هدي أحد على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أشرك شركا في قلبه، وهذا من أعظم الفتن. قال: وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول. نعم، أصل الأصول هو هذا التوحيد والذب عنه والقيام عليه بالسنة، والناس عنها في غفلة. هذا في زمن الشيخ قبل 270 سنة. وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، إذا ظنيت إذا قرأت هذا أنها في قوم خلاص انتهوا، فهذا هو الخطر وهو المقتل، لأنك نزهت وزكيت نفسك وأنت لا تشعر. ما تسمعون بعض الناس: حنا سلفيين، حنا هل توحيد وإيمان، مش تصيبهم بنج تخدير أو غرور وتعالي، فيأتيهم الشيطان من حيث لم يحتسبوا. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن يبقى الإنسان على وجل. ولهذا لما قرأ جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما ظنتها عائشة رضي الله عنها؟ وش ظنت في الآية؟ الذين يصلون ويصومون لكن يقعون في الكبائر، يزنون ويسرقون ويكذبون. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويخافون. هذا خوف العبادة، هذا الخشية من الله في القلب، ويخافون ألا يتقبل منهم على وجل. هذا شأن المؤمن العارف بالله وعارف بوعده وعارف بما عنده، الذي لا يأمن سبل الشيطان وحبائله. أحمد رحمه الله يقول: ابنه عبد الله سمع منه في احتضاره يقول: بعد، ثم غشي عليه، فما أفاق سئل عن ذلك: ما بعد يا أبا عبد الله؟ قال: إن الشيطان أتاني وقال: يا أحمد فتني. يا حسا فتاه يا أحمد، عز الله مالي عليك سبيل. وش أراد الشيطان من ذلك؟ أراد أن يغري أحمد بنفسه، أن يعجبه بعمله. فتني يا أحمد، خلاص ما لنا إليك سبيل. وأحمد يقول: بعد، ما بعد فتك حتى تخرج هذه من هذا، لئلا يغتر الإنسان ويعجب بعمله. وأصدق من هذا كله قول الله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نسأل الله لطفه وحفظه وأمنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. وهذا معنى عظيم، أن يحذر الإنسان مضلات الفتن ودعاتها وأهلها وإن كانوا من أقرب الناس إليك، ولا يتأتى هذا، أقولها ابتداء ومرارا وتكرارا، إلا بالعلم الذي يكشف لك حال المدعين. هم على علم ولا على هوى؟ هم على سنة ولا على بدعة؟ هم على خير ولا على شر؟ هم على إيمان ولا على كفر وشرك؟ ما يتأتى هذا كله إلا بالعلم. وهذا يؤكد أن حاجتنا للعلم أعظم من حاجة من قبلنا إليه، لعلنا أن ننجو وأن نسلم وأن لا نسيخ في هذه المراتع، مراتع الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء.
باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. الشيخ محمد رحمه الله في هذا التصنيف أبدع وأبرع. ما بداعته؟ بداعته أولا في هذا التبويب، بداعته ثانيا في انتقاء الآيات واختيار الأحاديث وترتيب بعضها على بعض، بداعته ثالثا في هذه التنكيثات التي يذكرها، سواء من أقوال التابعين أو من أقوال علماء الإسلام كشيخ الإسلام، أو تعليقه هو بالكلام المختصر على هذا المعنى الكلي. وهذا يدل على ما منحه الله إياه من العلم ومن النصح لهذه الأمة. فهذا التبويب أن الإسلام الذي يجب أن نعرفه وفسره لنا وأن نقيم وجهنا للدين حنيفا، أن الإسلام هو غريب. باب ما جاء من الأدلة في غربة الإسلام وفضل الغرباء. غربة الإسلام بقلته وقلة أهله ومناصريه، وما جاء في فضلهم، لأن العبرة ليس بكثرة العدد وإنما بما هم عليه. وقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، الآية في آخر هود. إلا أولو بقية، إلا قليلا، دل على أن أهل الإيمان وأهل النصح أنهم بقية وأنهم قلة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أخرجه مسلم. بدأ الإسلام في عهده عليه الصلاة والسلام غريبا، ما كان معه إلا خديجة ثم أبو بكر ثم علي، ثم زادوا شيئا فشيئا، فكان رابع أربع من سعد، وسادس ستة عثمان، فما زالوا في استتباع وفي زيادة. الرسول خديجة وعلي وأبو بكر وزيد بن حارثة وسعد، ثم جاء عثمان، وما زال في اتساع، وسيعود غريبا كما بدأ، دل على أن الناس في آخر الزمان وفي وقت الفتن وتتابعها ينحلون من عقيدتهم ومن دينهم فضلا عن أخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم. قال: فطوبى للغرباء. طوبى الجنة، وطوبى شجرة في الجنة مسيرتها مئة عام يقطعها الراكب. من الغرباء؟ هنا يأتي براعة الشيخ، ومستنده في هذا الباب رسالة جليلة عظيمة وجدناها في أكثر مكاتب أهل نجد، وهي كشف الغربة في وصف كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، من هيلة للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي. قال: رواه مسلم ورواه أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. إذن الغرباء ليسوا من قبيلة واحدة، من هذا واحد، من هذا واحد، من هذا اثنين، وهذا ثلاثة، نزاع من القبائل، لأن أكثر الناس في ماذا؟ في غواية إلا ما رحم الله. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون في أنفسهم ويصلحون غيرهم. ولهذا تأملوا في آية الأعراف، قال الله جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لماذا مدح الله المصلحين؟ لأن المصلح أصلح نفسه أولا ثم أصلح غيره، إذ لا يتأتى يصلح غيره وهو فاقد ذلك الشيء. الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. قال الترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذا فيه شرف العلم الصحيح، علم العقيدة، علم السنة، وإن قلت محفوظاتهم وقلت علمهم بالعلوم الآلات والفروع، عنوا بهذا الأصل، بأصل العقيدة وأصل حفظ السنة الذي به حفظ ديانتهم وحفظ عقيدتهم. ومن هذا المعنى في حديث الذين النزاع من القبائل، حديث رواه الطبراني وفيه ضعف لكن معناه صحيح، ولفظه: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين. هذا إذا أقبل الدين ليس في وقت الغربة. وإن من إدباره ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمين، هذا في غربته. بل الأمر أعظم يا أخواني، يوشك أن يأتي بلد وقطر ليس فيهم العالم. وهذا بدأ الآن في هذا الزمان بأي شيء؟ بشيء ظاهر في كبار العلماء، في من يحكمون شرع الله لما استبدلوه بغيره، بل حتى في المواريث في الفرائض. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم. فريضة يعني مسألة الميراث، لا يجدان من يفصلها بينهم. ولهذا قال الناظم الرحبي: علما بأنه، أي الفرائض، أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. ولهذا قال علماؤنا: علمان وفنان لا يستطيعهما متعالم. على طول ينكشف علم المواريث وعلم النحو، يبي يخربط منه ومنه ينكشف على طول، يبي يتفلسف ينكشف، فنان يكشفان المتعالم، علم المواريث وعلم النحو. قال: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه، وهو أبو ثعلبة الخشني، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا. هل أبو ثعلبة الخشني يمدح نفسه يا أخواني؟ أبدا ما يمدح نفسه، وإنما يخبر بواقع الحال. وهذه شعرة لطيفة بين أن لا يمدح نفسه وبين أن يخبر واقع الحال، لأن أبا ثعلبة رضي الله عنه كان يمدح نفسه، مدح نفسه قبلها، لكن لما سأله أبو أمية قال: أنت سألت عنها خبير، لأني أنا وقعت لي هذه المسألة، فيؤكد له حفظه للجواب ومعرفته للحكم بأنه سأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها، أي الآية، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. كيف يأتمر الإنسان بالمعروف بعد أن يعرف أن هذا معروف ويعرف أن هذا منكر؟ إذ لا يتأتى يأتمرون به وهم يعرفونه، ولا لا يا أخواني؟ الحين الطفل الصغير لا شاف لا داب، ما هو بيروح يلحقها، ولا لا يا أخواني؟ يلحقها، انقرسته ما يلحقها مرة ثانية. إذا جاي حسب الشيء بارد وهم المسحار ينفر منه. إذا لا يتأتى معرفة المعروف والائتمار به أو المنكر والحذر منه إلا بمعرفته والعلم به. قال: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة أو مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا رأيت الشح المطاع، الشح المطاع هذا ضرب من ضروب البلاغة، ومعنى ذلك أن الإنسان يطيع من يرجو خيره أو يدفع شره. شحيح بخيل بعد ذلك يطاع، مع أن الشحيح البخيل ما يطاع لكن لأنه يرجوه. وهوى متبع، هذا قاله هو المعنى الكلي، هوى متبع، كل يتبع هوى، وإن ظنه دينا وإن ظنه حقا وإن ذهب درب راسه عند فلان وعلان حتى يجيب تزكيات، هو هوى متبع. ودنيا مؤثرة، مؤثرة أي أوثرت الدنيا على الآخرة، أو دنيا مؤثرة أي أن الدنيا هي هم الناس، همهم الدنيا، منصب، جاه، مدح، كل هذه من مظاهر الدنيا، مال، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. قالوا هذا يجمع ما سبقه، يجمعه بالأثر، وإن كان الهوى المتبع هو الأساس، لكن الإعجاب هذا أثر الهوى المتبع، يعجب كل واحد برأيه، وعدوه منه، عدوه في الديوانية وفي المجلس، عدوه من أصحابه، عدوه في الموقع، عدوه في التغريد، اللي خالفه في رأيه، وبذا واقع، وأشده وأبقعه وأشنعه إذا كان في دين الله. في الدنيا قال يمكن أهواءهم، لكن في دين الله إن خالفه في قول يقوله حقد عليه ووجد عليه، وهي الشحناء والبغضاء التي أخبر النبي عليه السلام أنها تحلق الدين، ما تحلق الرأس، ما يتحمل، همه انتصار لنفسه، إعجاب بها، ما همه وصول للحق، وإعجاب كل ذي رأي برأي. إذا وقع هذا قال فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، ما قال دع عنك العلماء. ليه ما قال قال دع عنك العوام؟ يا جاسم تنيك تبي تجيبها، ها تفر تبحث عن تغطية
طولة.
دع عنك العوام لأن ما في علماء، استحكم الجهل، وعلماءهم عوامهم مثلهم. ودع عنك العوام لأن العوام يؤثرون بجلبتهم وغوغائيتهم واندفاعهم، يؤثرون. ولهذا في المظاهرات وش المحرك لها؟ المحرك لها من هم؟ العوام، حتى يسيرون هذا من أهم لهم ما في ذلك، هم عوام. دع عنك العوام لأن دين الله لا يظهر من العوام، يظهر من من؟ من أهل العلم. وبها أن العلم يقل، وهذه سنة من سنن الله في أشراط الساعة، أن العلم يقل بقلة أهله ويفشو الجهل وينتشر. فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن، أي على دينه وعلى عقيدته، مثل القابض على الجمر. ألا ما أروع هذا التمثيل منه عليه الصلاة والسلام، من يتحمل يا أخواني يقبض بيده على جمره؟ ما يتحمل. مقاربة هذا المعنى أن الصابر على دينه في تلك الأيام في استحكام الجهل وغلبة الهوى كمن يقبض على جمر. ولهذا جاء الجزاء مع عظم العمل للعامل فيهن، أي في تلك الأيام، أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. عمل من؟ الصحابة، على فضل الصحبة وشرفها وعظيم نوال الله لأهلها. فعندئذ قلنا منا أو منهم يا رسول الله؟ من اللي يقول؟ صحابة، ومعهم أبو ثعلبة. قال بل منكم. ليه يا أخواني؟ لأن الصحابة في عهد النبي، النبي يؤيدهم ويثبتهم، لكن في غير عهد النبي استرعى الله عليهم. ولهذا أعظم الفتنة فتنة الدجال، قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا تولاه عنكم من شفقته ورحمته على أمته، وإن يخرج ولست فيكم أمرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إذا سمع المؤمن هذا الحديث أورثه خوفا ووجلا ورهبة عظيمة ألا يسيخ من دينه. لكن احذر أن تسترسل مع هذه الرهبة والخوف الشديد حتى يورثك الشيطان فيه وسوسة. فالزود أخوة النقص، والغلو مثل إيش؟ التقصير. نعم خف ووجل لكن لا توسوس. وضح هذا يا أخواني؟ إذن كأنك تمشي في حقل الألغام، لكنه حقل واضح، من أوضحه؟ ربنا جل وعلا بهذا الدين. رواه أبو داود والترمذي، وروى ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه. وهذا فيه كما، لأن الحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن الإمام المصنف يرد هذه الشواهد ليكون المعنى صحيحا تعتبر به. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم. إذا فسر معنى التمسك والصبر أنه تمسك بالدين وبالسنة. له أجر 50 منكم. قيل يا رسول الله منهم؟ لأنه استقر في علومهم وقلوبهم أن الصحابة ما يحقهم أحد بالفضل إلا الأنبياء الذين هم أفضل منهم. قال بل منكم، منكم أنتم. فعظم الثواب وعظم الجزاء مع عظم البلاء، مع عظم ما هم فيه من البلاء. ولا يعني هذا أن من يأتي في آخر الزمان أفضل من الصحابة، وإن لقي أجر أضعاف الصحابة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف. واضح هذا؟ واضح يا أخوان؟ قال ثم قال أي محمد بن وضاح القرطبي أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد وهو أسد بن موسى أسد السنة قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة وبكم بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان. إنكم اليوم يعني في عهده عليه الصلاة والسلام عهد أصحابه مسألة واضحة فيها علم وفيها خير وفيها انتشار للحق ولم تظهر فيكم السكرتان. سماها سكرة لأن أصحابها يعمهون فيها داجين فيه حسبون أنهم على جادة وهي سكرة، سكرة الجهل. والله واحد واحد يظن أن عنده علمه أجهل من حمار أهله، إنسان هلا لهم حمار ولا لا يا أخواني؟ وإن حمل الشهادات وحمل الرتب جاهل في ميزان الشرع جاهل. ولهذا في آخر الزمان ترتفع أمية القراءة والكتابة، يفشو القلم كما في الصحيحين، لكن يزيد الجهل ولا لا؟ يزيد الجهل بدين الله. إن الله لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وفي رواية يرفع العلم ويكثر الجهل ويفشو القلم. يقرون يكتبون ومعهم شهادات ومعهم مؤهلات، لكن ما عندك أحد. قد يقول بعضكم فسر هذا لنا، أعطيكم إياه تفسير. قد يأتي الإنسان معه أعلى الشهادات في أي تخصص، تقدمه يصلي بالناس كسوف ما يعرف يصلي، يصير لما يصير. حنا مبلويين بالفتوى في الحج والعمرة، يجينا ناس معهم مؤهلات عالية يخطئ خطأ ما يخطيها صبيان المسلمين، ما نفعته مؤهلاته في جهله بدين الله عز وجل. سكرة الجهل، والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. أسهلهما وأهونهما الجهل البسيط، اللي عرف أنه جاهل يقر بذلك. أويلي ويلاه من المعاندية المكابرية، يجهل ويكابر أنه يجهل، يجهل ويجهل أنه يجهل، فهذا جهله جهل مركب. يقول ابن القيم رحمه الله وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهواني ثوب من الجهل المركب. لأن البسيط سهل، إذا علمت تعلم. شوفوا العوام وكبار السن لو تقول هذا خطأ يقبل، لكن يجيك العلم العاندي هذا اللي غازن بعكرته خطأ، لا إلا أنت المخطي يا حبيب، يا إلا أنت اللي فيك ما لا فيك. ولهذا قالوا لا تجادل الأحمق، الأحمق يبلشك. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. قال ولم يظهر فيهم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش. وش حب العيش؟ حب الدنيا، حب الحياة، حب المال، حب الجاه، حب الذكر، حب المدح، حب عدم الانتقاد وعدم تتبع العيوب. همه الدنيا، آخرة الآخرة إيه الله غفور رحيم. ولهذا حب الدنيا وطول الأمل فيها جعلها الله في بني آدم محضا لابتلائهم. قال وتظهر فيهم السكرة وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال لا بل منكم. وله بإسناد آخر عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب أي بالوحي كتابا وسنة حين يترك، أي يترك التمسك بالكتاب. ترك التمسك بالكتاب والسنة يا أخواني ما يجي فجأة، يجي بالتدرج، والحظوه الآن في التدرج، ما هو بسنة سنتين، أحيانا أجيال. يبدأ أولا بعزل كتاب الله إلا في العبادة، يقرأ في رمضان، يقرأ في الصلاة، يتحاكم إليه لا، يهتدى بهديه لا، يؤخذ منه الأدب والدين والعلم لا، شيئا فشيئا، إلى أن يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور. طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين إيش؟ حين تطفأ أي تمات. ولهذا هذا ظهر، يأتي من الناس يقول اتركونا عن السنة، ضعيف صحيح ما تحمل يتعب نفسه فيها، يقول خلنا نرتاح من السنة كلها يكفينا القرآن، فهنا أطفأ السنة. أو يقول ما نأخذ السنة إلا ما وافق عقولنا. يأتيك متفلسف في جنيف ولا في غيره يقول اللي يخالف عقلي أرده من السنة، وش أنت يا هذا ترد السنة؟ لكن هذا ما لقى درة عمر اللي يرطب فيها حتى يرغو يزبد يطلع الدخان اللي في رأسه، لكن هذا من أسباب إطفاء السنة وإماتتها. ثم أيضا من إطفاء السنة من يحفظها ويعلمها ولا يعمل بها، هذا أطفأها، صار مثل ما عابهم الله من أهل الكتابين كالحمار يحمل أسفارا، حفظ السنة وحفظ الحديث، حفظ القرآن ولم يعمل به، عمل به في غيره ولم يعمل به في نفسه وجماعته وحزبه. وهذا إنما يتأتى شيئا فشيئا، وهكذا الفتن يا أخواني ما تجي جميع، وإنما ترفع رأسها شيئا فشيئا حتى تستحكم فتكون كقطع الليل المظلم. والباب الذي بعده في التحذير من البدع ومضمونه فيما سبق، نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من محدثات الأمور ومن مضلات الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.